العاشرة مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أنها أحرزت تقدما كبيرا في قطاعي الصناعات العسكرية والنووية رغم إجراءات الحظر المفروضة. اللواء سلامي يؤكد أن الثأر للقائد سليماني أصبح اليوم استراتيجية ومبدأ ونقطة انطلاق. الصين تبدي استعدادها لتعزيز التعاون مع إيران على مختلف الصعد رغم الحظر. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران أحرزت تقدماً كبيراً في قطاعي الصناعات العسكرية والنووية رغم إجراءات الحظر المفروضة. جاء ذلك في كلمة للسيد رئيسي لدى زيارته معرض إنجازات القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، اعتبر فيها هذا المعرض دليلاً يثبت أن الحظر والتهديد لا يعيقان تقدم البلاد، مشيداً بجهود كوادر بحرية حرس الثورة الإسلامية. وكان الرئيس الإيراني قد افتتح اليوم المرحلة الأولى من مصفات باسارغاد لتكرير النفط الخام الثقيل في جزيرة قشم بالخليج الفارسي. للمزيد حول تصريحات الرئيس الإيراني في هذا الخصوص نتابع التقرير التالي.
لا الحظر ولا التهديد يعيق تقدم البلاد، هذا ما أكد عليه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته لمعرض إنجازات القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في محافظة هرمزغان جنوبي إيران. رئيسي أشار إلى أنه لا توجد في أي صناعة أخرى إجراءات حظر كالمفروضة على القطاعين العسكري والنووي، لكن على الرغم من ذلك فقد أحرز أكبر قدر من التقدم في هذين المجالين. تصريح سبقه تأكيد الرئيس الإيراني على أن جهود حكومته لإحباط الحظر وتحييده لم ترهن بمفاوضات فيينا، مشيرا إلى ارتفاع مبيعات إيران من النفط بشكل كبير، بحيث لم يعد لدى الحكومة أي قلق بهذا الشأن، مشددا على أن عائدته تعود إلى البلاد. تقدم الجمهورية الإسلامية رغم الإرهاب الاقتصادي الأمريكي أمر أقر به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بنفسه، حيث أكد في مقابلة إذاعية أن الإيرانيين يحرزون إنجازات في المجال النووي سيصبح التراجع عنها صعبا أكثر فأكثر، ولذلك اعتبر أن التوصل إلى اتفاق في فيينا سيكون النتيجة الأفضل للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ولحفظ ماء وجه أمريكا بعد إقراره بتفوق إيران. حذر بلينكين من أن بلاد مستعدة للجوء إلى خيارات أخرى إذا فشلت مفاوضات فيينا التي قال إن أمامها أسابيع فقط وليس شهورا، دون أن يوضح ما هي الخيارات. تصريحات بلينكين تأتي في وقت عكست فيه تصريحات المعنيين بالمفاوضات تحقيق بعض التقدم، مع تأكيد طهران على أن التوصل إلى اتفاق جيد وعادل ودائم وقابل للتحقق الفعال في مجال رفع الحظر أهم من التوصل إلى اتفاق سريع.
أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الثأر للقائد الشهيد سليماني أصبح اليوم استراتيجية وأمنية ومبدأ ونقطة انطلاق. وتحدث اللواء حسين سلامي عن الدور الكبير الذي نهض به الشهيد على صعيد دعم المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحصار الذي يفرضه الاحتلال كان يستحيل معه نظريا تهريب رصاصة واحدة، غير أن الفلسطينيين باتوا اليوم يمتلكون الصواريخ، لافتا إلى قدرة الشهيد على تغيير المشهد وبناء الثقة بالنفس وبناء أساس متين. وأردف لقد تحولت فلسطين بذراع المقاومة إلى قوة مقتدرة، وبرهنت معركة سيف القدس على ظهور فلسطين جديدة. يعقد في بغداد الشهر المقبل الاجتماع الثالث للجنة التحقيق الإيرانية العراقية المشتركة بشأن اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني. أعلن ذلك مساعد رئيس القضاء للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب أبادي، وقال: لقد شكلنا لجنة تحقيق مشتركة مع العراق، واجتمعت اللجنة مرتين، وستعقد ثالث اجتماعاتها ببغداد منتصف شباط القادم. ولفت غريب أبادي إلى تشكيل 4 ملفات قانونية تتعلق باغتيال العلماء النوويين الإيرانيين والإجحاف الذي يتعرض له الإيرانيون في الخارج، إضافة إلى ملف الاغتيالات التي طالت 17,000 إيراني، فضلا عن إجراءات الحظر الواسعة والأحادية ضد إيران. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي استعداد بلاده لتنمية التعاون مع إيران في مجالات الاستثمارات والطاقة والبنوك والثقافة رغم الحظر الأمريكي اللاشرعي والجائر ضد الشعب الإيراني. ووصف وانغ يي خلال لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الصين اليوم سياسة بكين المبدئية بمثابة استمرار دعم موقف إيران في محادثات فيينا، مشددا على ضرورة تعويض الولايات المتحدة عن أخطائها الناجمة جراء انسحابها من الاتفاق النووي. وتقديرا لأهمية وثيقة التعاون بين البلدين التي تبلغ مدتها 25 عاما، عد الوزير الصيني اتفاق الجانبين لبدء تنفيذ الوثيقة بمثابة حدث مهم وأساسي لتحقيق تطور جوهري في العلاقات بين البلدين. شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على معارضة بلاده لمحاولات الغرب فرض شروط إضافية لاستئناف الاتفاق النووي مع إيران. وأشار لافروف إلى المطالب الغربية بفرض قيود على برنامج طهران الصاروخي، وقال: لقد عارضنا هذا بشدة، ولو ساد هذا النهج فإن ذلك لم يكن عادلا، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي كان قد نال مصادقة مجلس الأمن الدولي. وأضاف بخصوص البرنامج الصاروخي الإيراني أن هناك الكثير من الشكاوى لدى جميع دول المنطقة وخارجها إزاء بعضها البعض. واقترح لافروف مناقشة كل هذه القضايا ضمن إطار عقد مؤتمر بخصوص أمن الخليج الفارسي وتوسيع نطاقه ليشمل ملفات كاليمن والعراق. يعود كبار المفاوضين من إيران وثلاث دول أوروبية إلى عواصمهم مؤقتا ولمدة يومين مساء اليوم الجمعة لمناقشة مواقفهم السياسية وبعض المشاورات، وذلك بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رؤساء الوفود. مع ذلك فإن مفاوضات الخبراء ستستمر في فيينا دون انقطاع، وعودة كبار المفاوضين لا تعني نهاية الجولة الثامنة من المفاوضات. حصادنا متواصل وستستمعون فيه بعد الفاصل. مظاهرات في المدن التونسية إحياء لثورة يناير وصل قيود أمنية واعتقالات للمحتجين. اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. القوات اليمنية تجهض زحفاً واسعاً لمرتزقة الإمارات بمحافظتي مأرب وشبوة وتكبدهم عشرات القتلى والجرحى. أهلاً بكم من جديد. انطلقت اليوم مظاهرات في العاصمة التونسية ومدن أخرى لإحياء الذكرى 11 للثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي أوائل عام 2011. وقامت القوات الأمنية بإغلاق عدد من الشوارع واعتقال عدد من المحتجين. المظاهرات التي شاركت فيها شخصيات سياسية رددت شعارات تنادي بعدم المس بالحقوق والحريات واحترام الدستور ورفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية. بالمقابل دعت وزارة الداخلية إلى تجنب التجمع والتظاهر متذرعة بإجراءات الصحية الخاصة بكورونا، وقالت إنه تم اعتقال 4 أشخاص بأحد أحياء العاصمة بحوزتهم مبالغ مالية وطائرتان مسيرتان. للمزيد حول مظاهرات تونس نتابع ما أفادت به الصحفية منيرة الشريفي من هناك.
تصور اجتماع المتظاهرين الذين منعوا من الدخول إلى الشارع الحي بورقيبة حيث تم إغلاقه بالكامل من قبل قوات الأمن. وقع اجتماع المتظاهرين في وسط العاصمة تونس بالقرب من وزارة الداخلية. التقاطع الحاصل بين الشارعي حسين بوطيبة ومحمد الخامس. كانت هناك شعارات مرفوعة ضد القرارات التي اتخذها قيس سعيد، ضد قرارات منع التظاهرات لهذا اليوم. كانت هناك مطالبات لرئيس بالرحيم. أيضا قوات الأمن تعاملت في الحقيقة مع هذه الاحتجاجات من خلال خراطيم المياه من أجل تفريقها، أيضا إطلاق الغاز المثيل للدموع، وأيضا هناك إطلاق الرصاص المطاطي من أجل تفريق المتظاهرين. رصدنا حالات من الإغماء وسط المتظاهرين. هناك أيضا حالات إغماء طالت بعض الأطقم الصحفية التي تقوم على تغطية هذه التظاهرات. قامت قوات الأمن بعدد من الإيقافات، طالت عدد من الذين شاركوا في هذه التظاهرات. إلى حد الآن قوات الأمن أخلت المكان الذي تجمع فيه المتظاهرون منذ الأول، قامت بعزل هؤلاء المتظاهرين يعني مجموعات في شوارع معينة، وقامت بملاحقة عدد منهم داخل شوارع العاصمة، يعني قامت بتفريق هذه المظاهرة وعزلها عن بعدها تفريقها إلى مجموعات. حاليا المكان الذي كان مخصصا للمظاهرات تحتله موجودة فيه بالكامل وتنتشر فيه بالكامل إذا السيارات الأمنية وعناصر الأمن. على الأقل من خلال ملاحظتي أنا حجم هذه التظاهرة لم يكن بالشكل الذي كان ينتظر أن يكون عليه، ولكن أعتقد أنه وقع منذ الأول العمل على إنجاز حواجز أمنية وحديدية من أجل تفريق هذه المظاهرة أو تفريق من يتقدمون إلى هذه المظاهرة. وبقي كل مجموعة بقيت على حدة في شارع من شوارع العاصمة، وبالتالي لم تتمكن هذه التظاهرة التي أقيمت على الساعة الثانية من جمع عدد يعني كبير من المتظاهرين.
إلى العراق، حيث أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقال 12 إرهابيا في مناطق متفرقة من محافظتي الأنبار وكركوك. وقال الجهاز في بيان إن الإرهابيين اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية ومشاركتهم بمواجهات وتعرضات على القوات الأمنية خلال عمليات التحرير. من جهة أخرى، أعلن الجيش العراقي إنجاز الخندق الحدودي مع سوريا بالكامل، مشيرا إلى وضع خطط جديدة لتأمين الساتر الحدودي. اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة بالضفة الغربية خلال مسيرات رافضة للاستيطان واعتداءات الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني. وشملت المواجهة بلدات بيتا وبيت دجن وبيت فوريك وأسرين بنابلس وقرية كفر قدوم بقلقيلية وباب الزاوية بالخليل، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف، مما تسبب بإصابة العديد من الفلسطينيين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق. من جهة أخرى، كشفت إذاعة جيش الاحتلال عن إصابة 3 جنود صهاينة، معللة ذلك بشجار نشب بين الجنود. وحول عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في منطقة النقب، نستمع إلى التقرير التالي.
تجريف وهدم وطرد العائلات الفلسطينية بقرى النقب المحتلة جنوب فلسطين عام 48 من قبل سلطات الاحتلال لإحلال مكانهم المستوطنين وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
ما نشهده الآن في النقب هو تطهير عرقي بامتياز، ولكن التاريخ علمنا أن من يمارس التطهير العرقي ويحضر أقوام وجنسيات لا تمت بصلة لهذه الأرض المقدسة مصيره إلى أن يتعرض إلى هذه السياسة وإلى أن ترتد هذه السياسة عليه نفسه.
مواجهات واعتصامات وتظاهرات عمت مختلف أرجاء أراضي النقب المحتل، فيما شنت قوات الشرطة حملة اعتقالات واسعة بحق أهالي النقب المحتل، وصلت لأكثر من 100 فلسطيني لمشاركتهم بالهبة الشعبية ضد سياسة الاحتلال بالنقب، إضافة للاعتداء عليهم بقنابل الصوت والرصاص المطاطي وقنابل الغاز.
الإسرائيلي لا يريدون لأحد أن ينتفض أو أن يرفض الأوامر العسكرية والاستيلاء على الأراضي والاستيطان. نحن اليوم هنا نتظاهر ونقف صدا منيعا أمام محاولات إسرائيلية امتلاك أراضينا وأراضي أبانا وأجدادنا. أجدادنا كانوا هنا وزرعوا هذه الأرض وعاشوا عليها وهم الآن يحاولون انتزاعها منا، ونحن نقف كما وقف أخواننا في الضفة الغربية والقدس سدا منيعا ويدا واحدة ضد ممارسات الاحتلال سواء في النقب أو في غيرها.
ودعت اللجان الشعبية بالنقب المحتل إلى تحرك عاجل من كافة فلسطين الداخل لعام 48 لوقف مخطط التمدد الاستيطاني على حساب أراضي النقب.
ما يجري هنا هو تطهير فعلي من قبل الاحتلال الإسرائيلي على وجود العربي الفلسطيني في النقب، لكنه يواجه بانتفاضة حقيقية تلجم المحتل كما حصل في عام 76 يوم هبت الفلسطينيون بوجه الاحتلال في يوم الأرض وحافظوا على وجودهم وأرضهم.
يمنيا، أجهضت القوات اليمنية اليوم زحفا واسعا لمرتزقة الإمارات بمحافظتي مأرب وشبوة وكبدتهم عشرات القتلى والجرحى بينهم قادة. وأكد المتحدث الرسمي للقوات اليمنية العميد يحيى السريع أن الزحف كان باتجاه مديريتي حريب وعين، لافتا إلى فشله في إحراز أي تقدم رغم مساندته بأكثر من 24 غارة جوية. وأفاد العميد السريع أنه إضافة إلى إصابة أكثر من 40 مرتزقا بينهم قادة ألوية وكتائب، تم تدمير وعطاب 6 مدرعات للمرتزقة، فضلا عن استهداف تجمعات بأربعة صواريخ باليستية وطائرة مسيرة خلفت العشرات من القتلى والجرحى. نشرت منظمة سند الحقوقية ومقرها لندن إحصائيات لتقارير حقوقية تتهم السلطات السعودية بتنفيذ 67 حكما بالإعدام خلال العام الماضي، بينها 51 شخصا من السعوديين والباقين من جنسيات مختلفة، معتبرة أن نسبة الإعدامات ارتفعت 148% مقارنة بعام 2020. المزيد في سياق التقرير التالي.
ارتفاع معدل الإعدامات في السعودية العام الماضي دفع الجهات الحقوقية للكشف عن المعدلات المرعبة في هذا الشأن مقارنة بالعام 2020. إحصائيات لتقارير حقوقية نشرتها منظمة سند الحقوقية ومقرها في لندن تتهم السلطات بتنفيذ 67 حكما بالإعدام، بينهم 51 شخصا من السعوديين والباقي من جنسيات مختلفة خلال العام الماضي، معتبرة نسبة الإعدامات ارتفعت 148% مقارنة بالعام 2020، حيث نفذت السلطات 27 حكما. المنظمة عبرت عن مخاوفها المتزايدة من وجود عمليات إعدامات تتكتم عليها السلطة إعلاميا في ظل غياب العدالة والشفافية لدى القضاء، بجانب الانتهاكات المستمرة التي تلاحق معتقلي الرأي. في هذا الجانب أدانت منظمات حقوقية دولية من بينها Human Rights Watch مرارا وتكرارا عمليات الإعدام التي تجري في المملكة، حيث أكدت أن نظام العدالة الجنائية السعودي لن يكتسب أي مصداقية حتى يجري تغييرات جذرية. وعلى ما يبدو أن النظام السعودي مستمر في تجاهل التحذيرات الدولية من الانتكاسات المتواصلة للحريات الصحفية في البلاد نتيجة القمع المتواصل الذي يلاحق الكتاب والصحفيين. وحول واقع حرية الصحافة في السعودية، فإن المملكة صنفت مؤخرا بالمرتبة 8 عالمية في اعتقال الصحفيين والصحفيات في ظل احتجازها 14 منهم، وتعد المملكة من الدول الخمس التي تسجل أعلى عدد صحفيين معتقلين حتى الأول من ديسمبر العام الماضي، حيث اعتقلت 31 صحفيا منذ بدء حملات الاعتقالات التعسفية في المملكة. وحملت منظمات حقوقية دولية السلطات السعودية المسؤولية الكاملة تجاه ما يحصل من انتهاكات بشعة ضد الحقوق والحريات وسط وجود ضرورة ملحة لإنهاء القمع والتنكيل بحق أبناء المملكة.
على عقد نواب وناشطون بريطانيون وبحرينيون مؤتمرا صحفيا أمام سفارة النظام البحريني في لندن بالتزامن مع عقد البرلمان البريطاني جلسة لمناقشة التمويل البريطاني لمؤسسات قمعية في البحرين. وخلال هذا المؤتمر تساءل النائب براندون أوهارا عن سبب دعم الحكومة البريطانية للنظام الدكتاتوري في البحرين وغضها البصر عن انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان. بدوره قال النائب جيرمي كوربان الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني إن البحرين لم تلتزم ببنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه. إلى السودان، حيث شهدت شوارع الخرطوم تظاهرة مليونية في إطار الحراك المتواصل الرافض للانقلاب العسكري وللمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وتوجهت المسيرات بمعظم أرجاء العاصمة السودانية صوب القصر الرئاسي بعد نجاح المتظاهرون بكسر الطوق الأمني المفروض حوله، مرددين شعارات تطالب بإسقاط حكم العسكر. بالمقابل استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي وقنابل الغاز لتفريق الجموع المحتشدة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح. للمزيد حول الأزمة السياسية المتواصلة في السودان نستمع إلى التقرير التالي.
على غير العادة استبقت القوات الأمنية والعسكرية مليونية 13 من يناير بفتح الطرق والجسور وعدم قطع الإنترنت والاتصالات، وبدت الحركة عادية في معظم شوارع الخرطوم، كما بدأت التظاهرات في أرجاء العاصمة بمدنها الثلاث. وكثرت التساؤلات في هذه الإجراءات وازدادت أكثر بعد مقتل عميد في الشرطة بشارع القصر. البعض يشير لمقتله بسلاح أبيض، والآخر يوضح أنه تم دهسه بسيارة، واتهام للمتظاهرين بقتله لتنتفي نظرية السلمية للمتظاهرين ويبرر حينها العنف المفرط تجاههم، وما زالت الحقيقة غائبة.
قصدت بذلك الحكومة بأن تقدم عربونا للبعثة الدولية بأنها مع الحوار ومع التهدئة، وأنها لا تستهدف قتل المتظاهرين أيا كان بهذه التدبيرات.
تواصلت التظاهرات في معظم شوارع الخرطوم في اتجاه القصر الرئاسي، حيث استطاع المتظاهرون كسر الطوق الأمني قبالة القصر الرئاسي ووصلوا إلى محيطه وسط هتافات تطالب بمدنية الدولة وذهاب العسكر إلى سكناته. واستخدمت القوات الأمنية والعسكرية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح.
أي حماية أي إعانة لهؤلاء العسكر الإنقلابيين ما بتنفعهم، لأنه هذا الشعب مصمم وبيردد دائما في شعاراته الشعب شعبي أقوى والردة مستحيلة.
وأكد الشارع السوداني من خلال التظاهرات رفضه التام لأي مبادرات تعطي الشرعية للنظام العسكري أو أي مبادرات تأتي من الخارج، في إشارة للمبادرة الأممية.
لا نحتاج لأي وساطة أممية، والمجتمع الدولي أينما حل خرب وأينما حل دمر، ولا نحتاج إلى وساطات مستوردة.
مشكلة في الإمارات والسعودية ما بنسق بين نهاية ومصير، ده بيشتغل المصالحهم، كلنا عايزين مصالحهم. الحرب في اليمن والجيش والحياة اللي عندهم البلد اللي قاعد حياتها اللي قاعد تطلع لهم.
وأكد المتظاهرون على سلمية التظاهرات وعدم إعطاء أي فرصة لتغيير هذا الشعار.
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية وفاة عاملين وإصابة عشرة آخرين جراء الحريق الذي اندلع صباح اليوم بمصافات ميناء الأحمدي، وأدى أيضا إلى وقوع إصابات بعضها بحالة حرجة. وأوضحت الشركة أن الوحدة كانت خارج الخدمة لأعمال الصيانة، الأمر الذي لم يؤثر على عمليات التصدير والإمداد المحلية، مضيفة أنه تمت السيطرة بالكامل على الحريق. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها أحرزت تقدما كبيرا في قطاعي الصناعات العسكرية والنووية رغم إجراءات الحظر المفروضة. اللواء سلامي يؤكد أن الثأر للقائد سليماني أصبح اليوم استراتيجية ومبدأ ونقطة انطلاق. الصين تبدي استعدادها لتعزيز التعاون مع إيران على مختلف الصعد رغم الحظر. أشكركم على حسن المتابعة وArabicRadio.net دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل. شكرا وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف القضايا المتعلقة بسياسات البيت الأبيض الأمريكي المراوغة وتدخلاتها غير المشروعة في دول العالم وانتهاكاتها السافرة لمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطيات في داخل وخارج الأرض الأمريكية.
وفي هذه الحلقة أعزائي المستمعين، سنستكمل بحثنا حول الانهيارات الداخلية والخارجية الأمريكية التي تقرب من ساعة أفول واضمحلال الشيطان الكبير في العالم. وتناولنا في حلقاتنا السابقة الفساد المؤسسي والأفول الأخلاقية لأمريكا، والتي لطالما حاول الإعلام الأمريكي التكتم عليها والتبجح بالنظام الرأسمالي على أنه النموذج الأفضل والأمثل لإدارة العالم. عنوان حلقة اليوم من برنامج ظل الشيطان: انعدام الأمن الاجتماعي وأزمة الهوية في أمريكا. تابعونا.
مستمعينا الأفاضل، لا تتمتع النساء في المجتمع الأمريكي بالضمان الاجتماعي، لأن حوالي 30% من النساء في أمريكا يتعرضن للاغتصاب وفقا للإحصاءات التي قدمتها المراكز الأمريكية الموثوقة. يتم اغتصاب واحدة من كل 3 نساء مرة واحدة على الأقل في حياتها. يعد الفساد في الجيش الأمريكي أيضا مشكلة متفشية، حيث أصدر البنتاغون أرقاما رسمية بهذا الخصوص. في عام 2013 تم الإبلاغ عن حوالي 26,000 حالة اغتصاب في الجيش الأمريكي، 53% منها كانت اغتصاب رجال من قبل رجال. وفي تقرير آخر لعام 2018 تعرضت حوالي 24% من النساء العسكريات الأمريكيات للتحرش الجنسي. وتعد جريمة الاغتصاب أهم مشكلة تواجهها المرأة الأمريكية العسكرية، خاصة في الحرب، ربما هي أشد من خطر الموت في الحرب. كما تشير بعض الإحصائيات إلى أن نصف الأطفال المولودين لنساء دون سن 30 في الولايات المتحدة هم أطفال غير شرعيين.
نعم أعزائي الكرام، أما الآن فدعوني أستقبل ضيف العزيز الأستاذ ماجد الشويلي، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية أستاذ ماجد الشويلي، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء. تتحدث التقارير عن أن النسوة الأمريكيات أكثر نساء العالم تناولنا لحبوب الاكتئاب، مما يرفع ذلك من معدلات حالات التفكك الأسري والتحلل الأخلاقي في المجتمع الأمريكي الحر كما يصفونه هم. لماذا برأيك؟ وكيف تتعامل الحكومة الأمريكية للحيلولة دون هذا الانهيار الأخلاقي والثقافي والتحلل الاجتماعي؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية هي معنية فقط بالدرجة الأساس بالنسبة لسياستها، معنية بالملفات الخارجية، تحقيق الهيمنة والسيطرة على بلدان العالم وامتصاص مقدراتها وخيراتها وثرواتها. في الداخل الأمريكي حقيقة هناك إهمال كبير في الأسرة، وهناك سياسة، هذه السياسة مبرمجة ومنهجة لتفتيت الوضع الأسري حتى تمعن في سيطرتها على الداخل. هذا من جانب. من جانب آخر هو أن الأيديولوجيا والثقافة التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية هي حقيقة مادية صرفة، ابتعدت عن الأخلاقيات وابتعدت عن المثل وابتعدت عن قيم الأسرة، ولذلك هناك حراك داخل الولايات المتحدة أدركوا في أهمية العودة إلى قيم الأسرة التقليدية. هذا الأمر بات معروف اليوم. الولايات المتحدة اليوم للأسف الشديد يمكن هناك برامج واضحة تظهر أن نسبة جدا عالية من النساء في الولايات المتحدة يقمن بخيانة أزواجهن، وأيضا نسبة جدا عالية من التشرد في داخل الولايات المتحدة، فضلا عن أن رواسب التمييز العنصري في داخل المجتمع الأمريكي لا زالت موجودة وحاضرة. فالآفات الاجتماعية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية كبيرة وتعز عن الحصر. نقول من أن هناك مجتمع مفكك، مجتمع متآكل، متهالك، كل ذلك يعود فيه السبب إلى أن الحقيقة الولايات المتحدة لا يهمها إلا هيمنة على بقية دول العالم، وهذه لصالح أصحاب الشركات الكبرى، الشركات العسكرية والشركات غير العسكرية وما ذلك.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نعم أعزائي الكرام، في أواخر القرن العشرين حدثت تطورات كان من الممكن في حال استمرارها أن تحول أمريكا ثقافيا إلى مجتمع أنجلو إسباني بلغتين وطنيتين. أما القوة الدافعة بهذا الاتجاه أي تقسيم المجتمع هي الهجرة من أمريكا اللاتينية وخاصة من المكسيك. تعمل الهجرة المكسيكية على تشكيل الهيمنة السكانية في مناطق في أمريكا تم انتزاعها من المكسيك مع ظهور ثقافة مختلفة في هذه المناطق، فإن الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة آخذة في الاختفاء، ويظهر مجتمع وثقافة نصف أمريكية ونصف مكسيكية.
أعزائنا الكرام، في الوقت نفسه فإن الهجرة من المكسيك إلى جانب الهجرة من دول أمريكا اللاتينية الأخرى تعمل على أسبنة الولايات المتحدة، وتبعا لذلك تتجه الأنشطة الاجتماعية واللغوية والاقتصادية بما يتناسب مع المجتمع الأنجلو إسباني. أعزائنا الأفاضل، أما الآن مرة أخرى نتوجه إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ ماجد الشويلي. إلى أي مدى يمكن لأزمة الهوية أن تقرب أمريكا من أجلها المحتوم، أي انهيار وأفول هيمنتها وسلطتها داخليا وخارجيا؟ تفضلوا أستاذ الشويلي.
تمام، هذا الأمر ليس من عندي. حتى الرئيس شو بايدن في حملته الانتخابية الأخيرة ذكر نقطة بتقديراتي كانت جوهرية ومهمة للغاية عندما قال أن أمريكا الآن في مفرق طرق، إما أن تكون إلى النور والوحدة أو إلى الضلال والتفرقة. هم يستشعرون حجم الخطر وحجم التردي الحاصل في الوضع الاجتماعي. أمريكا تقاد من قبل لوبيات، هذه اللوبيات الصهيونية، لوبيات الشركات، لا يهمهم سوى تحقيق المنافع والمكاسب المالية. أعتقد هناك مؤشرات العزوف عن الارتباط الأسري المشروع، يعني الزواج، وامتهان الامتهان المرأة وتحقيرها، وحقيقة السفر والهجرة والأعمال الغير مشروعة وتناول المخدرات وما إلى ذلك كلها، هذه تهدد الولايات المتحدة من الداخل، وأعتقد أنهم أحيانا يقومون بتصدير أزماتهم إلى الخارج، لأنهم إذا ما كشفت هذه التداعيات في الداخل سوف يفتضحون. طبعا هناك مسألة أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد، وهذه تقارير هم يتحدثون عنها، من أن أصحاب البشرة السوداء بعد مدة من الزمن سوف يكونون هم الغالبية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أحد المحاذير خاصة الحزب الجمهوري الذي يهتم بهذه القضية. رأينا كيف أن ترامب كان يشير وأنصاره يبدو كانوا لا يتحركون، يعني لا يتحركون من إرادتهم، وإنما نتيجة إملاءات ومخطط، لأنهم يستشعرون من أصحاب البشرة السوداء سوف يكونون هم الأغلب في داخل الولايات المتحدة، وتتغير عقب ذلك سياسة الولايات المتحدة وهويتها.
أعزائنا الأفاضل، بحث صامويل هانتينغتون رئيس أكاديمية هارفارد الإقليمية والدولية في كتاب تحت عنوان من نحن، معضلة يعتقد أنها ستدمر الولايات المتحدة في المستقبل، أن أزمة اليهود موضوع عالجه هانتينغتون بتعصب شديد، واعتمد محورين هما العرق الأبيض والديانة البروتستانتية أساساً، واعتبر سكان أمريكا الحقيقيين الذين يقطنونها منذ 3 قرون الحماة والمحافظين الأصليين على الثقافة الأنجلو بروتستانتية، وهاجم السكان الآخرين ساخراً. ويعتقد هانتينغتون أن رجال الدولة وليس شعب الولايات المتحدة يقودون الولايات المتحدة نحو دولة وحكومة ذات طابع متميز متعدد الثقافات واللغات، ويعتقد أن المبدأ الأساس هو وجود عدو حقيقي، وأن هجمات 11 سبتمبر كانت من العوامل التي أبقت الشعب الأمريكي موحدا خلال فترة الحرب الباردة وكذلك بعد 11 سبتمبر بقليل.
على أي حال أعزائي المستمعين، فهو يعبر صراحة ويقول إذا لم يتوقف المسار الحالي فلن يبقى بعد عقود قليلة قادمة شيء من إرث الأسلاف المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية في هذا البلد، وسيقلل المتحدرون من أصل إسباني وأتباع الديانات المختلفة من وهج انتماء أي فرد إلى أرض الولايات المتحدة. طيب أعزائي الكرام، أعود ثانية للأستاذ ماجد الشويلي. أستاذ ماجد، يعني كيف تعلقون على كلام لمستشار أمريكي سابق في شؤون الأمن القومي وهو بريجنسكي الذي قال المعضلة الحالية للمجتمع الأمريكي هي أن الجيل الشاب في أمريكا لم يعد على استعداد لتقديم التضحيات من أجل فلسفة الوجودية أمريكا الوطن؟ تفضل.
هذا الكلام صحيح، وهذا عليه مؤشرات كبيرة. اليوم مثلا هناك نسبة للتخلف عن الخدمة العسكرية، لذلك تضطر الولايات المتحدة الأمريكية أن تستعين بالمرتزقة حتى تبعثهم للقتال، ولربما حتى خروج الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان وتفكيرها الجدي بالخروج من منطقة غرب آسيا له علاقة بهذا الأمر. اليوم يعني الشباب الأمريكي لم يعد يشعر بالانتماء إلى وطن حقيقي ينبي حاجاته. قلنا من أن الثقافة المادية الصرفة هي الثقافة الصماء، اليوم بدت انعكاساتها واضحة في الشارع الأمريكي، وأعتقد بعد مدة من الزمن أمريكا حتى لن ترى جيشا ولن ترى جامعات مرموقة، واليوم حتى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية التفوق ليس للأمريكيين اللي للطلبة من الوافدين من الخارج. اليوم المصانع والشركات، اليوم الأطباء في المستشفيات البارعون هم ليسوا من الأمريكان، وهكذا أمريكا تتآكل من الداخل. أمريكا المسألة لديها مسألة وقت، وهي تريد الحفاظ على هيمنتها وتفوقها الدولي، ولكن الضريبة سوف تكون باهظة، وأمريكا لن يطول بها المقام حتى تتفكك من الداخل.
لازلتم تتابعون أعزائي الكرام لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وموضوع حلقة اليوم انعدام الأمن الاجتماعي وأزمة الهوية في أمريكا.
مستمعينا الأفاضل، في نفس هذا السياق قال المفكر آرثر شلينزجر إن الولايات المتحدة كانت دولة عنصرية في معظم تاريخها، ولطالما كان الأمريكيون متعصبين لعرقهم وقوميتهم، لكن المشكلة الخطيرة التي يواجهها المجتمع الأمريكي اليوم هي قلة الاهتمام والتعصب للعرق وللوطن. لقد أدى تعصب وتحيز المهاجرين الإسبان في الولايات المتحدة في حفاظ ثقافتهم إلى إطلاق ثالث شبكة وطنية باللغة الإسبانية تسمى الأزتيك في الولايات المتحدة في عام 2000، وتقوم ببث برامجها في 14 مدينة أمريكية يقطنها سكان من عروق إسبانية.
نعم أعزائي الكرام، ولم ينصهر السكان ذو الأصول الإسبانية في بودقة الثقافة الأمريكية، بل تمكنوا من الحفاظ على لغتهم وثقافتهم وتحدي الثقافة الأمريكية وجعل المجتمع الأمريكي ثنائي الثقافة وثنائي اللغة. وكان عدد السكان من ذوي الأصول الإسبانية أقل من عدد السكان السود، لكن منذ عام 2003 أصبحوا ثاني أكثر مجموعة عرقية سكانا بعد البيض. تظهر إحصائيات مكتب الإحصاء الأمريكي أنه بحلول عام 2060 ستشكل الأجناس من غير العرق الأبيض 57% من سكان الولايات المتحدة، وإن عددها سيصل من حوالي 130 مليونا بحلول عام 2020 إلى 241 مليونا بحلول عام 2060. كانت الأقليات العرقية من أصل إسباني والسود والأسيويون تشكل حوالي 40% من السكان الأمريكيين حتى عام 2020.
مستمعينا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيف آخر في البرنامج، الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. أستاذ الهاشمي السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. يتوقع الخبراء والباحثون أن الأقليات الساكنة في أمريكا ستتحول حتى عام 2050 إلى أكثرية السكان، وبالتالي فمن المتوقع أن يأتي الأفول والانهيار الاجتماعي لأمريكا على يد السكان من ذوي العروق الإسبانية. أستاذ الهاشمي، هل تتفق مع هذا التوقع وكيف؟
نعم نتفق مع هذا الرأي، لأنه بدأت الحقيقة الأرقام تتصاعد السنوات الأخيرة، لأن الملونين بدأ يصعد، يعني عدد السكان لديهم بأنهم أولا الأكثر إنجابا وثانيا الأكثر نزوحا ولجوءا إلى الولايات المتحدة، بحيث الدولة الجارة اللي هو المكسيك اللي هم أكثر من نصف إسبانية بدأوا ينجحون إلى الولايات المتحدة بأعداد كبيرة، طبعا طول الحدود بين الدولتين تقدر من 3000 كيلو متر، بالإضافة إلى الذين يريدون عن طريق أمريكا اللاتينية من دولة صور الإسبانية، وبذلك يصعد الرقم بشكل كبير ومتصاعد. تقديرات الأولية تقول انه حوالي 22 مليون من يعني المقيمين الدائمين من اصول اسبانيه في الولايات المتحده، ضاف عليهم ضعف هذا العدد من الذين مرضوا اخيرا، وبالاضافه الملونين الاخرين، وهذا يجعل الولايات المتحده انه عدد سكان تقريبا يصل الى حام 2050 الى حوالي 54% بنسبه السكان الاصليين، يعني نسبه للبيض الاخرين، وهذا يهدد طبعا لا شك الواقع الاجتماعي في الولايات المتحده. ولذلك قال الرئيس الامريكي الاسبق اوباما: نعم نحن منقسمون الى اهل الشمال واهل الجنوب، لان اغلب الذين يسكنون من دول الاصول الاسبانيه والملونين في المناطق الجنوبيه من البلاد الشماليه يسكنون المناطق الشماليه، وهذا ليس على مستوى الولايات المتحده وانما على الغرب اجمع. بدا نظرا لكثره اللاجئين وعدد السكان الاصليين يتناقصون شيئا فشيئا.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائنا المستمعين، قال توماس ميسنبرغ المدير التنفيذي لمكتب الإحصاء الأمريكي: ستتحول الولايات المتحدة إلى أمة مجزأة، وعلى الرغم من أن البيض من غير ذوي الأصول الإسبانية سيكونون أكبر مجموعة، لكن سوف لن يضم أي منهم الأغلبية. إن أمريكا على طريق التحول إلى دولة ذات تنوع عرقي كبير. إن المجتمع الأمريكي هو أيضاً من أحد المجتمعات التي خضعت دائماً للتغيير الاجتماعي والاقتصادي في العقود الأخيرة بسبب موجة الهجرة الواسعة إلى هذا البلد، وكذلك بعض التغييرات الداخلية.
مستمعي الكرام، لأن هذا البلد بطبيعته منذ اكتشافه كان سكانه يتألفون من مهاجرين أوروبيين وأفارقة وأسيويين ومن أمريكا اللاتينية. يشكل المهاجرون المكسيكيون التعداد السكاني الأكبر، بحيث استطاعوا أن يكونوا ثاني أقلية في أمريكا منذ عام 2003، ويحتلوا مكان السود لأن المكسيكيين يعتبرون الهجرة إلى الولايات المتحدة هجرة داخلية، ويشعرون أنهم يهاجرون إلى وطنهم. يعتبر المكسيكيون الهجرة إلى أمريكا بمثابة هجرة داخلية، ويشعرون بأنهم هاجروا إلى موطنهم الأصلي. ألا يعتقد هؤلاء المكسيكيون أنهم استطاعوا أن يستعيدوا من دون حرب المناطق التي استولت عليها الولايات المتحدة من المكسيك في حرب 1846 إلى 1848 وضمتها لأراضيها، ويطلقون على هذا الأمر اسم ريكونكيستا، وتعني باللغة الإسبانية الاستعادة.
أحبتنا الكرام، المكسيكيون هم الأقلية الوحيدة التي تطالب بملكية الأراضي الأمريكية، وهذا ليس فقط تحديا كبيرا للولايات المتحدة، ولكن من المتوقع أن يؤدي إلى الانهيار الاجتماعي للولايات المتحدة في العقود القليلة المقبلة. مستمعينا الكرام، للمرة الأخيرة نتوجه إلى ضيفنا الكريم الأستاذ محمود الهاشمي. أستاذ الهاشمي، لماذا لا يعتبر المكسيكيون أنفسهم مهاجرين في أمريكا، ويعتبرون مجيئهم إلى الأراضي الأمريكية عودة إلى موطنهم الأصلي؟
يعني هاي الثقافة قديمة، لأن الثقافة قديمة لدى المسيحيين التي أقنعت عليهم الدعوات التبشيرية، لأن أوروبا هي موطن المسيحيين في العالم وليس دول الشرق. هذا طبعا خطأ سراكيتي، لأن المسيح عليه السلام ولد في فلسطين في الشرق وليس في أوروبا، ولكن باعتبار أن العدد الأكبر من الذين آمنوا بالمسيحية أصبحوا من الأوروبيين يريدوا أن يقنعوا أنفسهم، حتى الدعوات التبشيرية إلى أمريكا اللاتينية تذكر من السابع عشر يعني كان نفس الآراء أنه يجب أن تذهبوا إلى حيث منتجكم من أصلي، لكن أيضا المسيحيين مع تقادم السنوات بدأوا يشعرون خاصة في شرق بشرقيتهم، والدليل على ذلك هو أنه في أمريكا بدأوا يشكلون أمريكا اللاتينية يشكلون جاليات كبيرة مضاربة على الرأي السياسي والرأي الاجتماعي في هذه المناطق على تقادم السنوات.
وختاما بقي أن نقول مستمعي الكرام، لقد اشتد الأفول الأمريكي منذ العقد الأول من الألفية الثالثة وهي تغرق مثل سفينة تايتانيك، حسب ما عبر عنه قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي يحفظه الله. وعلى الرغم من أن هذه الانهيارات قد لا تؤدي إلى الأفول الكامل، إلا أن ثمة مؤشرات واضحة وملموسة على تهاوي وأفول مقومات الهيمنة الأمريكية مثل السلطة والاقتصاد والثقافة والقيم الأخلاقية والنظام الاجتماعي.
مستمعين الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم ظل الشيطان، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان انعدام الأمن الاجتماعي وأزمة الهوية في أمريكا. شكرا على طيب متابعتكم،
ملتقانا بكم في الأسبوع القادم في أمان الله.
في أمان الله.
حشافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب. نفسي جنان يا ربي وجهت حنانك.
أنا اللي بفعالي على حكمك جري، فلا أقدر أنكر وأقول لك بري. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جري، فلا أقدر أنكر وأقول لك بري. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك.